بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله 28 باب المضمضة في الوضوء.
أي ما حكمها؟ نعم.
قوله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم،
هما حديثان أو أثران أوردهما الإمام البخاري معلقين في أول الكتاب. نعم. ثم بين الحافظ ابن حجر يعني صلتهما وسندهما. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث 164، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كله رجله ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال المحقق تقدم في 159 الأطراف 159 و160 و1934 و6433.
أي أن هذا الحديث تكرر في البخاري في هذه المواضع نحو من 4 مواضع. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب المضمضة في الوضوء. أصل المضمضة في اللغة التحريك.
قال المضمضة في اللغة معناها التحريك، ومنه مضمضة المضمض النعاس في عينيه، يعني حرك في عينيه، ومضمض الماء أي وضعه في فمه ثم حركه. نعم.
ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا
مضمض النعاس
ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك بالنعاس ثم اشتهر استعماله في وضوء الماء بالفم وتحريكه.
يعني اشتهر استخدامه في تحريك الماء في الوضوء في الفم. نعم.
وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله.
يعني أما تفسيره في الوضوء الشرعي يعني في المعنى الاصطلاحي الشرعي فله درجات. أكملها أن يضع الماء في فمه ثم يحرك الماء ويحرك الماء في فمه أي في داخل فمه ثم بعد ذلك يمجه يعني ينثره. هذا أكمل أنواع الوضوء المضمرة. وقد تطلق المضمضة ويراد بها إدخال الماء في الفم فقط دون تحريك وتركه في الفم ثم بعد ذلك إما أن يبتلعه وإما أن يقذفه يعني يلقيه يخرجه من فمه. كل هذا يسمى مضمضة. نعم.
فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه.
ثم يديره يعني في فمه ثم يمجه أن يقذف به ويلقيه. هذا الذي يسمى بالمضمضة. نعم.
والمشهور عند الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا
لا يشترك تحريك الماء ولا مجه مجرد إدخال الماء في الفم. نعم.
ولا مجه وهو عجيب.
يعني وهذا تفسير عجيب.
ولعل المراد أنه لا يتعين المج بل لو ابتلعه أو تحرك أو تركه حتى يزيل أجزأ.
نعم. يعني في هذه الحالة تكون المضمضة مجزئة ومقبولة ولا يشترط إعادتها. نعم.
قوله قاله ابن عباس وقد تقدم في حديثه في أوائل الطهارة.
هذا الحديث المعلق الذي قاله ابن عباس. نعم.
قوله وعبد الله بن زيد سيأتي حديثه قريبا.
نعم.
قوله ثم غسل كل رجله كذا في الأصيلي وللكشميهني
كذا في رواية الأصيلي من كتاب البخاري ثم غسل كل رجله وفي رواية الكشميهني
ولابن عساكر كلتا رجليه.
نعم.
وهي التي اعتمدها صاحب العمدة.
نعم. يعني رجحوها على الرواية الأولى رواية الأصيلي. نعم.
وللمستملي والحموي كل رجله وهي تفيد تعميم كل رجله بالغسل.
يعني جاءت بصيغة الإفراد فهي تدل على أن كل رجل يجب أن تعمم بالغسل. نعم.
وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بالمعنى الأولى
بالمعنى الأول
الأولى والأول كما تقول الأولى
وهي بمعنى الأولى.
هنا.
نعم.
قوله لا يحدث تقدمت مباحث قريبا
أي لا يحدث بها نفسه إذا عن المراد بها لا يشغل نفسه في أثناء الصلاة بأحاديث الدنيا سواء كان استرسلها أو كان يعني طرأت عليه فينبغي إن طرأت عليه أن يقطعها وأن يشتغل بما هو متعلق بالصلاة ولا يترك لنفسه أن يشتغل سواء كانت هذه المشاغل في الأمور العامة والمباحة فضلا عن أن تكون في مسائل المعصية وغير ذلك. نعم.
وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص
يعني المراد به أن يخلص في صلاته على معنى لا يحدث بها نفسه
أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك.
وهذا أيضا من الأمور التي نبه لها في هذا الحديث، أي أن الإنسان إذا دخل في الصلاة يشتغل بالصلاة ويشتغل بالطاعات ويظهر التذلل والخضوع لله، ولا تعجبه نفسه بأنه يعني حاز منزلة ومرتبة قد يفسد بها نيته ويفسد بها عمله لما يتخللها من عجب في نفسه أنه استطاع أن يتوضأ هذا الوضوء وأن يصلي هذه الصلاة دون أن ينشغل بغيرها ودون أن يسقط منها شيء ودون أن يتساهل في أداء أركانها وسننها، فهذا الذي لا ينبغي أن يخطر في باله ولا ينبغي أن يعجب من فعله. وإن خطر في شيء من ذلك، خطر في باله شيء من ذلك، فليستغفر الله وليتوب وليتواضع وليحمد الله على ما أنعم عليه وأكرمه ويسر له أن التزم فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قوله غفر الله له،
هذا جواب الشرط. نعم.
كذا للمستملي ولغيره غفر له،
إما بصيغة يعني الصيغة المبني للمجهول أو بصيغة الفاعل غفر الله له أو غفر له، يعني أن الله هو الذي يغفر له، لكن جاءت بصيغة المبني لغير فاعله. نعم.
على البناء للمفعول.
نعم.
وقد تقدمت مباحثه،
أي مباحث هذه المسألة سبق أن تكلم عنها الإمام البخاري في أوائل كتابه الوضوء على سبيل الاستطراد الذي أشرنا إليه مقدما. نعم.
إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أن هذا الوضوء الذي توضأه عثمان رضي الله عنه أخبر أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فرفع الأمر فيه إلى النبي، وأن هذا من فعل النبي وأن عثمان رضي الله عنه حكاه. نعم.
وزاد مسلم في رواية ليونس قال الزهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ مما يتوضأ به أحد للصلاة،
يعني هذا أجود وأكمل أنواع الوضوء، ومعنى أسبغ يعني أكمل وأجود وأفضل. نعم.
وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس،
وهذا الحديث استدل به من قال بأن الرأس يكتفى فيه بمسحة واحدة ولا يكرر مسح الرأس ثلاثا. نعم.
كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى. باب 29، باب غسل الأعقاب.
نعم.
وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ،
هذا القول من الإمام البخاري هو أيضا تعليق لخبر ابن سيرين، لأثر ابن سيرين، يعني أن ابن سيرين كان من حرصه على الوضوء أنه إذا جاء يغسل يديه وفيها خاتمه يحرك الخاتم، وخصوصا إذا كان الخاتم فيه سعة يحركه حتى يدخل الماء بين يديه وبين أصبعه وبين الخاتم، فيعم الماء يده وأصبعه كاملا. نعم.
حديث 165 قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المئطرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.
وهذا تأكيد لقوله أسبغوا الوضوء يعني أتموه وأكملوه ولا تتركوا أي عضو من أعضاء الوضوء لم تشمله ولم يعمه الماء. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين, هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ عن موسى ابن إسماعيل عن مهدي ابن ميمون عنه, وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه.
فهذا الحديث هذا الأثر ذكره معلقا ثم وصله هنا. نعم. ولا كان ابن سيرين يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم, فهذا تأكيد في تعميمه الماء فإيصاله الماء إلى العقبين من باب أولى. نعم.
والإسنادان صحيحان فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك.
نعم.
وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف,
يعني أن هذا الفعل ثبت وصح من فعل التابعي وهو محمد بن سيرين, وأما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت, حديثه لا يصح رواية أبي رافع. نعم.
قوله محمد بن زياد هو الجمحي المدني لا
الألهاني.
أيوة. لا الألهاني الحمصي.
نعم. لأن هما راوياني, أحدهما الجمحي والثاني الألهاني, والمقصود هنا الجمحي لا الألهاني. نعم.
قوله وكان الواو حادية من مفعول سمعت.
نعم.
والناس يتوضؤون حال من فاعل يمر أو يمر.
نعم. كان يمر بهم وهم يتوضؤون.
قوله المطهرة بكسر الميم وهي الإناء المعد للتطهير منه. قوله أسبغوا بفتح الهمزة أي أكملوا
وأتفوا. نعم. وأسبغوا بمعنى يعني أفيضوا الماء على أعضاء الوضوء. نعم.
وكأنه رأى منهم تقصيرا وخشي عليهم
من عدم الإكمال.
قوله فإن أبا القاسم,
وهذا كنية النبي صلى الله عليه وسلم, قال والتعبير به حسن, لكن لو كان التعبير فإن رسول الله يكون أحسن, لأن هذا أخص من التعبير بأبي القاسم. نعم.
طيب. فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وهو أحسن وهو حسن, وذكره بوصف الرسالة أحسن, وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه, وقد تقدم شرح الأعقاب.
أيضا العبارة هذه فيه إيه؟
قوله فإن أبا القاسم فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وهو أحسن وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن.
نعم.
وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع بنفس سامعه.
ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما أمرهم بإصباغ الوضوء جاء بالدليل أن هذا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن فيه إقامة الحج عليهم وعدم التهاون في ذلك. نعم.
وقد تقدم شرح الأعقاب، وإنما خصت بالذكر لصور السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو.
نعم، لأنهم لما أسرعوا في الوضوء تهاونوا في غسلها، لذلك أكد ونبه إليها. نعم.
فيلتحق بها ما في معناه من جميع الأعضاء.
نعم.
التي قد يحصل التساهل في إسباغها،
كل الأعضاء التي قد يحصل التساهل فيها ينبه إليها كما نبه إلى الأعقاب هنا. نعم.
وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث،
يعني وفي كتاب الحاكم، وكتاب الحاكم هو المستدرك على الصحيحين. نعم.
ويل للأعقاب من وبطون الأقدام من النار.
نعم، زاد بطون الأقدام لأنها تشبه الأعقاب، حيث تغيب على المتوضئ، فعليه أن يتأكد من إسباغها بالوضوء. نعم، يعني بطون الأقدام. نعم.
ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم،
فهو ذكر في موضع في الترجمة، يعني في ترجمة الباب، أثر ابن سيرين أنه عمم الماء حتى أوصله تحت الخاتم، وهذا محل مخفي، فإذا كان هذا المحل مخفي فالإمام البخاري نبه إليه، فتنبيهه له أهم أو أخفى من التنبيه لبطون الأقدام. نعم.
لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا،
يعني إذا كان الخاتم ضيق الماء لا يصل إليه، ولذلك ينبه بأن يحرك خاتمه حتى يصل الماء إلى هذا الموضع من الأصابع.
30. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حديث 166. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها.
يعني رأيت منك أنك تصنع أربعة أشياء تنفرد بها، غيرك ما يصنعها. والمراد بقوله تصنع أربعة أشياء يعني تجمعها، تجمع هذه الأربعة الأشياء. غيرك قد يجمع واحد، يعمل واحدة أو اثنين، أما أن يجمع الأربع فهذا مما انفردت به. نعم.
قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمزح من الأركان إلا اليمانيين.
هذا في مسح أركان الكعبة، فهو يمسح الحجر والركن اليماني، ولا يمسح الركنين الشماليين. وقد أشار ابن عمر إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلهما، ولأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لكن ما جاء من أن عبد الله بن الزبير كان يمسح الأربع الأركان لأنه أعاد بناء الكعبة وأقام الأركان الأربعة وأدخل الحجرة في الكعبة، لذلك ساغ له أن يمسح الأركان الأربعة. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه فكان يرى أن بيت الله أركانه سواء لا ينبغي أن يميز بعضها على بعض. نعم.
ورأيتك لا تلبس النعل السبتية.
لا تلبس النعال السبتية.
النعال السبتية. نعم.
والنعال السبتية هي النعال التي يزال منها الشعر. يعني يؤخذ الجلد ويزال منه الشعر ويعمل منها اللباس، يعمل منها الحذاء، يعمل منها النعل. فهذه النعال يعني سلسة في اللبس، ولذلك كان إذا لبسها يغسل الرجل وهو في داخلها، يغسل الرجل وهي في داخلها، لذلك سميت بالنعال السبتية، يعني التي لا شعر على جلودها. نعم.
ورأيتك تصبغ بالصفرة بالصفرة.
ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني تستخدم اللون الأصفر في الصبغة، سواء كانت في صبغة اللحية أو في صبغة الثياب. نعم.
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية.
يعني كان ابن عمر إذا جاء مكة وقبل دخول قبل حلول شهر ذي الحجة، إذا دخل شهر ذي الحجة يبقى بثيابه ولا يحرم، وإنما يحرم يوم التروية. وظاهره أن بعض الصحابة والتابعين يحرمون من بداية شهر ذي الحجة، فلهذا بين له أنه ينفرد بذلك دون غيره من الناس. نعم.
قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين.
نعم، يمس هكذا.
فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس، نعم، إلا اليمانيين،
يعني يستلمهما، يستلم الذكر اليماني.
نعم.
ويستلم الحجر ويقبله. نعم.
وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر،
هي النعال السبتية،
ويتوضأ
أسهل في اللباس.
أيوة. ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها،
يعني ليتوضأ فيها.
أيوة، ألبسها. نعم.
أحب أن ألبسها. نعم.
وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها.
نعم.
فأنا أحب أن أسبغ بها.
هكذا جاءت الرواية، يصبغ بضم الباء، وفي بعض الروايات يصبغ بفتح الباء، وفي بعضها بكسر الباء يصبغ. فيها روايات ثلاثة. نعم.
وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته،
يعني في يوم التروية، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة في حجة الوداع إنما قدمها في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة،
قال
قارن وبقي على إحرامه. لكن الكلام هنا يقال في المتمتعين أو في أهل مكة الذين هم حلال ولم يلبسوا الإحرام، متى يحرمون؟ ابن عمر يشير إلى أن الإحرام موعده وموطنه يوم التروية، يعني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ومن رأى أنهم يحرمون من أول يوم من شهر ذي الحجة كأنهم يعني يرون ذلك لدخول شهر الحج. نعم.
قال المحقق: الحديث 166 أطرافه في 1514، و1552 و1609 و2865 و5851.
يعني ان هذا الحديث تكرر 5 مرات في كتاب البخاري.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب غسل الرجلين في النعلين او في النعالين.
في النعلين.
ليس بالحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وانما هو ماخوذ من قوله يتوضأ فيها.
نعم،
لان الاصل في الوضوء هو الغسل
والغسل.
ولان قوله فيها يدل على الغسل، ولو اراد المسح لقال عليها.
نعم.
قوله ولا يمسح على النعلين، اي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين.
نعم.
واشار بذلك الى ما روي عن علي وغيره من الصحابة انهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا. وروي في ذلك حديث مرفوع اخرجه ابو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة.
يعني أن النبي ما مسح على النعلين، وإنما غسل رجليه في النعلين. نعم.
واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على الخفين.
نعم، يعني أنه المسح إنما يكون على الخفين ولا يكون على النعلين. والسبب في ذلك لأن النعلين لا تستر كل القدم، فيكون جزء من الفرض مكشوفا، ولا يمكن الاقتصار على مسح جزء من القدم وترك الجزء الآخر. ولهذا فرقوا بين النعلين والخفين
على أن الخفين إذا تخرق حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزي عليهما.
يعني من لبس الخفين وقد تمزق الخف وأظهر طرفا من الرجل، ففي هذه الحالة الخف لا يجوز المسح عليه لانكشاف الرجلين، يكون حكمه حكم النعلين.
قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى.
لأنهما لا ايش عندكم؟
لأنهما لا يفيدان.
هكذا كل النسخ
لا يفيدان،
هذه لفظة مشكلة، لا يفيدان، وكأن المراد بها يعني لا يغطيان أو لا يخفيان، وأما لا يفيدان فلم يظهر لي معناها. نعم.
وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور.
يعني من قال ان الاجماع لما جاء من الخبر الوارد على علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة كابن عباس من انهما مسحا على النعلين. نعم.
وليس هذا موضع بس هذه المسألة، ولكن نشير الى ملخص منها. فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: وأرجلكم، عطفا على وامسحوا
بأرجلكم، عطفا على برؤوسكم
وامسحوا برؤوسكم،
لأن المسح يستنبط من قراءة الجر، من قراءة الخفض. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة الجر هي التي تفيد المسح. نعم، اقرأ.
فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: وأرجلكم، عطفا على مسح على وامسحوا برؤوسكم.
على برؤوسكم نعم.
المائدة آية رقم 6. فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه.
يعني الثابت عن ابن عباس الغسل وليس المسح. نعم.
وعن عكرمة والشعبي وقتادة.
هؤلاء من التابعين. نعم. عكرمة والشعبي وقتادة. يعني ورد عنهم أنهم كانوا يمسحون.
وهو قول الشيعة. وعن الحسن البصري الواجب الغسل.
الحسن البصري يقول الواجب الغسل
أو المسح.
أو المسح. يعني عن التخيير قول الحسن البصري أنه يشرع له إما أن يغسل وإما أن يمسح ومخير في هذا. لكن ما جاء من أحاديث ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام وآمرة تعين الغسل دون المسح. نعم.
وفي بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما.
بعض أهل الظاهر يعني من الظاهرية يقولون أنه يجب أن يجمع بين الغسل والمسح، وهذا يقصدون به الغسل والتدليك، يعني أنه يتعين على من أراد أن يتوضأ إذا جاء عند الرجل لا يكفي بصب الماء على الرجلين بل لا بد من دلكهما، فيجمع بين الغسل والمسح. نعم.
وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة
التي هي الغسل
وغيرها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بيان للمراد
أي الغسل.
وأجابوا عن الآية بأجوبة منها أنه قرئ وأرجلكم بالنصب على عطفا على وأيديكم
على أيديكم، هذه القراءة. لكنه لماذا يعني فرق بين المعطوفين؟ قال لأن الغرض منه الترتيب.
أيوه.
حيث إن الرأس يأتي المسح فيه بين اليدين بين المسح، حيث إن الواجب في الرأس هو المسح، والواجب في الغسل هو الوجه والرجلين. ولما كان الترتيب في الوضوء مطلوبا أدخل الممسوح بين المغسولين. نعم.
وقيل معطوف على محل برؤوسكم كقوله يا جبال أوبي معه والطير،
يعني يا جبال أوبي معه والطير،
طيرة
أي معطوف على الجبال، لكن لما أدخل بينهم معه فرق بين المعطوفين. والأصل يا جبال ويا طير أوبي معه. نعم.
وقيل المسح في الآية محمود لمشروعية المسح على الخفين،
هذا أيضا أحد التفاسير أن الآية جمعت بين الحكمين، حكم الغسل إن كانت مكشوفة وحكم المسح إن كانت مغطاة بالخف، فالآية جمعت الحكمين. لكن كون الجر النص في قوله وأرجلكم المراد به هنا الغسل، إلا أنه فرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمناسبة ترتيب الوضوء، وأن الممسوح وهو الرأس جاء بين اليدين والخدمين. نعم.
فحملوا قراءة الجر على،
وهناك أيضا من أهل العلم من قال إن قراءة الجر جاءت لأنها جاورت المجرور في قوله وامسحوا برؤوسكم، فجاءت وارجلكم على أنها من باب المشاورة، كقولهم هذا جحر ضب خرب، هكذا سمع من العرب. والأصل في إعرابه أن يقال هذا جحر ضب خرب، المحل محله الرفع لأنه معطوف على جحر، معطوف على الضب على الجحر، هذا جحر ضب، فصفة هذا الجحر هو إيه؟ أنه خرب. لكن لما جاور كلمة ضب المعطوف عليه المجرورة جرة، نعم، وضربوا لذلك شواهد كثيرة في أشعار العربي وكلامهم، نعم.
فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على قصر الرجلين،
نعم.
وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريرا حسنا، فقال ما ملخصه؟ بين القراءتين تعارض ظاهر، والحكم فيما ظاهره
فيما
ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب،
يعني إن أمكن الجمع بينهما يجب الجمع، وإن لم يمكن في هذه الحالة يحمل كل شيء على موضعه، نعم.
وإذا عمل بالقدر الممكن ولا يأتي الجمع بين ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في وقت واحد،
نعم،
في حالة واحدة،
نعم،
لأنه يؤدي إلى تكرار المسح، لأن الغسل يتضمن المسح،
نعم،
والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقا بين القراءتين،
أي في حالة الوضوء الغسل، وفي حالة الخف المسح، نعم،
توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن. وقيل إنما عطفت على رؤوس الممسوح،
لأن على الرؤوس الممسوح، أيوة،
الممسوح، لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عطفت.
وليس يعني بعضهم قال، يعني هنا كأنه يقول، هنا معنى لطيف، لما كان الواجب في الرجلين الغسل، والإنسان في حالة غسل الرجلين يسرف في الماء، فكأنه نبه إلى أنه إن كان الواجب عليك الغسل فلا تسرف، فجعل الغسل قريبا من المسح، هذا المعنى المراد، نعم.
وليس المراد أنها تمسح حقيقة،
نعم.
ويدل على هذا المراد قوله إلى الكعبين،
يعني وهيل، والذي يؤكد هذا أن المسح في الأصل ما يحدد بمكان، لكن لما هنا حدد بالمكان دل على أن المراد به غسل محدد يراعى فيه عدم الإسراف، نعم،
لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال مسح أطرافه
بمعنى غسلها، لمن العرب، يعني العرب تستعمل كلمة المسح وتريد به الغسل الخفيف، فيقال مسح أطرافه يعني غسل أطرافه.
ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة، أبو زيد اللغوي
وليس اللغوي،
طيب، اللغوي وابن قتيبة وغيرهما،
يعني ممن تكلم في معاني اللغة، ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث، وابو زيد في كتب اللغة، نعم.
قوله عبيد ابن جريج هو مدني مولى بني تميم، وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب
نسب، ليس بينهما نسب.
طيب، وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب. وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز
ابن جريج. نعم،
فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك.
نعم،
وهذا الإسناد كله مدنيون، وفيه رواية الأقران لأن عبيدا وسعيدا تابعيان من طبقة واحدة،
فروى كل واحد هذا الحديث، فهي من رواية الأقران. نعم، رواه أحدهما عن الآخر.
قوله أربعا أي أربع خصال. قوله لم أرى أحدا من أصحابك أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بعضهم.
نعم، يعني بعض الأصحاب، لأنه هو ما رأى كل الأصحاب، وإنما رأى بعض أصحاب ابن عمر يخالفونه أو هو يخالفهم، فلما قر ولم رأى أحدا منهم، يعني بعضهم وليس كلهم.
والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد.
نعم،
وقال المازري يحتمل أن يكون مراده يحتمل أن يكون مراده
لا يصنعهن.
أيوة، يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة،
يعني مجتمعة الأشياء الأربع التي ذكرها.
أيوة،
وهي استلام الركنين و الإحرام يوم التروية، وإيش الشيئين الآخرين
يسبق،
ها؟
أنه يسبق،
وأنه يسبق بالصفرة، والأمر الرابع وأنه يلبس النعال السبتية. نعم، يعني هذه الأشياء الأربعة ما في واحد يعملها كلها إلا أنت ابن عمر، وهذا يحتمل أنهم يعملون ببعضها دون بعض. نعم،
وإن كان يصنع بعضها. قوله الأركان أي أركان الكعبة الأربعة، وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها،
لكن المشهور أن كثيرا منهم ما كان يتناول إلا الركنين فقط.
وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير.
أما معاوية فلأنه لما قيل له قال هذه أركان البيت ما ينبغي أن يهمل بعضها دون بعض، لأن الأبناء البيت كان مبني على هذه الهيئة. وأما ابن الزبير فإنما فعلها بعد أن أعاد هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل الحجرة فيها، لذلك صار لها أربعة أركان. نعم،
وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. قوله السبتية بكسر المهملة، وهي التي لا شعر فيها،
السبت من السبت. نعم،
ومشتقة من السبت وهو الحلق، قاله في التهذيب.
نعم، يعني بتهذيب اللغة.
وقيل السبت جلد البقر
المدبوغ
بالقرض.
ايه،
وقيل بالسبت بضرب السبت.
السبت ايضا نبات
نعم
يستخدم في الدباغة.
وهو نبات يدبغ به قاله صاحب المنتهى.
يعني عندنا الدباغة اما تكون بالقرب او بالسبت.
نعم. قال الهروي قيل لها سبتية لانها انسبت
لأنها انسبتت
بالدبغ اي
لانها انسبتت بالدبغ. ومعنى انسبتت بالدبغ يعني لانت صارت لينة. نعم.
يقال ربة من
رق
ربة رطبة او ربة
يقال رقة او رقة منثبتة.
هي منثبتة اي لينة.
يقال ايش الكلمة
ربطة
ربقة
منثبتة اي لينة
يعني جلد منثبتة اي جلد لينة.
وقوله تصبغ بضم موحدة
تصبغ
او
الباء هي اللي فيها الحركة انك تصبغ
بفتحها وكسرها بضم موحدة وحكي فتحها وكسرها.
انك تصبغ وانك تصبغ وانك تصبغ. نعم.
وهذه المراد صبغ الثوب او الشعر
هذا محل الخلاف. يعني ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة وكان ايضا يصبغ ثيابه بالصفرة. نعم.
ويأتي الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس ان شاء الله تعالى.
نعم.
قوله اهل الناس اي رفعوا اصواتهم بالتلبية في اول ذي الحجة.
نعم.
قوله ولم تهد انت حتى كان
يعني انت لم تفعل ذلك الى ان كان يوم التروية.
ولمسلم حتى يكون يوم التروية اي الثامن من ذي الحجة. ومراده فتهل انت حينئذ. وتبين من جواب ابن عمر انه كان لا يهل حتى يركب قاصدا الى منى.
نعم اذا ركب وهو قاصد متوجه الى منى عندئذ يلبي ويهل. نعم.
وسيأتي الكلام على هذه المسألة ايضا في الحج ان شاء الله تعالى. قوله قال عبد الله اي ابن عمر مجيبا لعبيد وللمصنف في اللباس فقال له
يعني وقال الحافظ وقال الامام البخاري في كتاب اللباس يعني لما كرر الحديث في كتاب اللباس قال نعم
فقال له عبد الله بن عمر قوله اليمانيين تثنية يمان والمراد بهما الركن الاسود والذي يسامته من مقابله الصفا من مقابلة الصفا.
نعم من مقابلة الصفا الا والركن الركن اليماني الركن اليماني الركن الاسود هو الحجر الاسود ويقابله الركن اليماني.
وقيل للاسود يمان تغليبا.
نعم.
قوله فاني احب ان اصبغ
وللكشميهني كلا التحريكات ترد عليها.
وللكشميهني والباقين فانا احب كالتي قبلها.
نعم.
وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في كتاب اللباس ان شاء الله تعالى.
خلص الباب؟
ايه الباب انت.
ايش باقي من الوقت؟ الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.